الفقهاء يقولون على انه اذا تطلق امرأة في المشرق وجب على اهل المغرب تخليصها، اذا سبيت امرأة في اقصى الشرق وجب على اهل الاندلس ان يتحركوا لانقاذ هذه المرأة. وكيف واعراض المسلمات تنتهك صباح مساء الا اذا كنا نظن ان اعراض الحجازيات او الاردنيات او الفلسطينيات او الشاميات اغلى من اعراض الافغانيات، الا اذا كنا نظن ان دماء العرب ازكى واغلى واثمن عند الله من دماء هؤلاء الافغان، الا اذا كنا نظن ان هذه الارض ارضا لا تستحق ان ندافع عنها، هي ارض اسلامية رغم انوفنا واهلها مسلمون رضينا او غضبنا، وهي بلاد اسلام رصفت عليها راية لا اله الا الله، وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله شرع فيها جهاد واضح الراية محدد المعالم رايته معروفة، اذ حددوا في دستور اتحادهم ان الغرض من هذا الجهاد وهذا الاتحاد هو اقامة دولة اسلامية في افغانستان وتطهيرها من الفساد. وفي المادة الثانية دستورنا ينطلق من قوله تعالى ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه، وهذا الجهاد الوحيد في الارض تقريبا الذي رايته واضحة وزخمه ثقيل وتياره قوي، هذا الجهاد الوحيد في الارض الذي يخشى الان العالم الكافر كله من انتصاره، حتى لا ينطلق الاسلام مرة اخرى وحتى لا ينطلق المارد الجبار الذي حجزوه في داخل قلبكم فترة طويلة. ومن هنا لم يستطع نيكسون ان يخفي حزبه على هذا الجهاد او على هذا الدين، قال على امريكا ان تتناسى احقادها او خلافاتها مع روسيا وتتفق لايقاف الزحف الاسلامي الذي بدا يتحرك من افغانستان. الان كل العالم متفق على هذا الجهاد وضد هذا الجهاد، متفق على تشويهه كانه يظهرونه على التلفاز الامريكي كانهم مجموعه من النصوص وقطاع الطرق يشربون الحشيش ثم بعد ذلك يهجمون على معسكرات الروس او على معسكرات الشيوعيين، ويعرض هذا على التلفاز بفيلم وكذلك على التلفاز البريطاني، وصباح مساء لا يلي التلفاز الامريكي يظهر صواريخ السنجر والمساعدات الامريكية حتى يظن الناس في العالم الاسلامي على ان هذا الجهاد هو عبارة عن لعبة امريكية تستطيع ان تحجدها متى شاءت، وهو عبارة عن طفل مدلل في يد الامريكان يستطيعون ان يقتلوه متى شاءوا. ولذلك صار الناس في العالم العربي يرددون المغفلون، بل معظمهم مغفلون لا يعرفون ما هو مجرى هذا الجهاد وكيف يسير فوق هذه الارض المباركة. يقولون الحرب في افغانستان هي حرب لعبة السياسة الامريكية لعبة CIA، وكأن CIA اله اقوى من رب العالمين سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هم لا ينطقونها بألسنتهم ولكن لسان حالهم يقول هذا. هذا الجهاد جهاد بين افغان وبين افغان، ولذلك رايته واضحة. لماذا يقتتل نجيب مع جلال الدين ومع احمد شاه مسعود ومع حسمت يار ومع سياف؟ لماذا؟ هذا افغاني وهذا افغاني، هذا لسانه بشتو وهذا لسانه بشتو. جلال الدين ولدي من منطقة واحدة، لماذا القتال بينهم؟ على سلطان؟ هل يقاتل جلال الدين على سلطان يسلط واحدا من الأفغان؟ لا، الأفغان هم الذين يحكمون. هم بدأ القتال والجهاد من أيام داوود الأفغاني، ثم واصل الجلوس للجهاد في أيام سراق الأفغاني، ثم أيام حفظ الله الأفغاني، ثم أيام مبرك كارم الأفغاني. إذن القتال ليس من أجل طرد عدو خارجي دخل البلد، القتال من أجل العقيدة، لطرد العقيدة الشيوعية التي يحاول الشيوعيون فرضها بالحديد والنار. ويأبى هؤلاء مهما قدموا من تضحيات ومهما دفعوا من أثمان، يأبون أن تكون العزة إلا لله ورسوله والمؤمنين. أي عزة أعظم من أن نجيب أنا أحمل في جيبي هذا نجيب، أحمل رسالة من نجيب رئيس الدولة الأفغانية يرسلها إلى الشيخ جلال الدين الأفغان، الشيخ جلال الدين حقان، في أثناء المعركة يقول له أمن لنا الطرق بين المدن وأنا أعطيك ما شئت، أريد أن تترك لنا الطرق آمنة وأثبت لك عصر بكتيا كلهم، ثم أنا عفوت عنك عن حكم الإعدام، ثم أنا مسلم، أنا وسليمان لائق وزير الحدود مسلمين، لكن لا نستطيع أن نفعل شيئا بين الشيوعيين، وأنا أعطيك 130 إذا جئت أن تطمئن إلى نفسك عند جلوسك معي. فرد عليه الشيخ جلال الدين حقان برسالة طويلة، قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال له أنا أجلس معك بشرطين، أن تكفر بالشيوعية وتهاجم روسيا قبلها لا لقاء، لأني ما اعتقدت أن أجلس على موائد الذلة. رئيس الدولة جلال الدين حقاني، ماذا جلال الدين حقاني؟ كان معلما في مدرسة دينية صغيرة في داخل أفغانستان، وإذا بهذا الجهاد يرفعه مرتبة العزة التي يرسل له الحكام رسائل، التلفزيون الأمريكي، التلفاز في كل مكان، الصحف تتكلم عن إمام المسجد هذا الذي تحول عبر 10 سنوات أو 14 سنة إلى جنرال كبير. لا نستطيع أن نقارن بينه وبين نابليون وتشرشل وإيزنهاور. حولهم الجهاد إلى جنرالات كبيرة كبراء، إلى جنرالات مشهورين. ونابليون لم يخض معارك كما خاض الشيخ جلال الدين أو أحمد شاه مسعود أو ذبيح الله أو صفي الله، لم يخض معارك عشر ما خاض هؤلاء، لم يتعرض للموت مئات المرات كما يتعرض هؤلاء، لم يواجه أعداءه بأيد خالية وبجنود ببطون خاوية وبجيوب خالية وبأقدام حافية كما يفعل هؤلاء. لم يبق للمسلمين عذر، ويوم أن كان الفقهاء يفتون على أن الجهاد يتوجب على الأقرب والأقرب، يوم أن كان وسائل السفر بالحمار وبالفرس، أما الآن وقد طويت المسافات وتستطيع من أقصى الأرض أن تأتي إلى أفغانستان، لم يعد هنالك قيمة ولا مكان لقضايا توسع فرض العين. يوم أن كان الفقهاء يفتون على أن الجهاد فرض عين على اهل الدلتا ثم يتوسع على شكل دوائر وهكذا وهكذا. يوم ان كانت المعركة تنتهي في يومين او ثلاثة اذ كانت معركة القادسية وهي من اضخم واحسن المعارك التاريخ كانت ثلاثة ايام. اما الان والحرب قد استمرت 10 سنوات متواصلة اي عذر للمسلمين في الارض؟ اتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين اذا يطيب؟ اما لله والاسلام حق يدافع عنه شبان وشيب؟ فقل لذوي البصائر حيث كانوا اجيب الله ويحكم اجيب. كيف القرار؟ كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي؟ القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد. تعال معي لترى كيف الطائرات تحط في الكرة الصغيرة التي يحيط بها المجاهدون بعيدا منها، تحط الطائرة على حين غفلة وتختار سيرة بنات القرية ونسائها، ثم تعلو فوق القرية وتنتزع ثيابهن وتنتهك أعراضهن، ثم تلقيهن عاريات فوق رؤوس آبائهن أو إخوانهن. أعراضنا أشرف وأفضل من هذه الأعراض؟ أدماؤنا أفضل من هذه الدماء؟ وأي دين هذا الذي يقول لك وأنت ترى هذه المكاره وأنت ترى هذه الجرائم بحق المسلمين؟ أي دين هذا الذي يبيح لك أن تبقى قاعدا وهم يذبحون وأعراضهم تنتهك؟ في أي دين قرأتم؟ في أي قرآن قرأتم؟ في أي سنة وجدتم هذا النص؟ أما يستحي المسلمون حتى الآن وبعد مرور 10 سنوات من هذه المذابح التي جرت الدماء وانهار، من هذه المجازر التي يسقط في كل 4 دقائق فيها شهيد فوق أرض أفغانستان، كل 4 دقائق شهيد، وكل دقيقة يهاجر مهاجر من أرضه من قريته إلى الجبال والأبغال، لا زال المسلمون وهكذا بقوالب المعلومات الجامدة في الأذهان الباردة لا زالوا يتناقشون ببرود هل الجهاد فرض كفاية أو فرض عين؟ ليت شعري كيف يفهمون النصوص؟ ليت شعري كيف يمرون على سورة التوبة وكيف يقابلونها وكيف يقابلون غدا رب العالمين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة، ألم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة 3000 لتأديب الحارث الغساني الذي قتل رسوله؟ قتل شخص واحد، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا بكامله للانتقام لدم المسلم هذا. أيها الأخوة، ألم يتحرك جيش الإسلامي من بغداد عداده 70,000 بمجرد سماع صرخة من امرأة على بعد آلاف الأميال في بلاد الأطراف من عمورية؟ ألم يتحرك المعتصم لإنقاذ امرأة وهذا حكم شرعي لا تظن أنه مندوب، حكم شرعي على أن المرأة المسلمة إذا فضلت أصبح الجهاد فرض عين على الأمة الإسلامية لإنقاذها. أيها الإخوة، ألم نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 114,000 على أقل الروايات؟ أين هؤلاء؟ كم دفن منهم في البقيع؟ الذين دفنوا في البقيع أقل من 300، أقل من 300 نفر من الصحابة. وأين البقية؟ إنهم هنا في هذه الأراضي، مقابرهم في تركيا، في أرمينيا، في أذربيجان، في طشقند. هذه كل هذه البلاد فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. أرمينيا هذه الاتحاد السوفياتي كثيرا الذي يخضع الآن الولايات الإسلامية التي تخضع للاتحاد السوفياتي، كثير من أخباره قد افتتح في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنه. ما الذي جاء بهم؟ أجاءوا سفرا فاسدا؟ أجاءوا رحلة مريحة؟ ألم يقف عبد الله بن عمر 17 أمام رام هرمز والسلوك تمنعهم من الدخول؟ ألم يبقى عبد الرحمن بن سمرة 2 سنين كاملتين في كابل والثلوج تغطي المنطقة معظم الشتاء وقسم من الربيع والصيف؟ قتيبة بن مسلم الباهلي، محمد بن القاسم، وعلى مر التاريخ هؤلاء انطلقوا يحررون الإنسان، جنس الإنسان في الأرض، كل الأرض. قال لي أحد الشباب إن أمي غضبت بسبب مجيئي، وقالت أنا سأغضب عليك إذا لم ترجع. قلت له كلما غضبت كلما رضي الله عنك، لأنك خرجت ابتغاء مرضاة الرحمن وعصيت أمك وهي من الإنسان. وفي الصحيحين إنما الطاعة في المعروف. قلت له لم يقل أحد من العلماء على أنه يجب الاستئذان في فروض الأعيان، بل أمير المؤمنين ولو كان عمر بن عبد العزيز. قال الأئمة ويحرم أو يكره الجهاد بدون إذن الإمام إلا في 3 حالات: إذا عطل الإمام نفسه الجهاد، ثانيا إذا فوت استئذانه المصلحة المقصودة، ثالثا إذا علمنا أن الإمام لا يأذن. لا أستاذ، بل إن الصحابة عندما تعرضت المدينة لمثل هذا الحال وأغار عليها مجموعة من الأعراب وأخذوا سرح المواشي المدينة، خرج الصحابة دون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج أبو طلحة وسلمة بن الأقرع ولحقوا بهم وأرجعوهم ومدح وأرجعوا السرح المواشي ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خير فرساننا أبو طلحة وخير رجالاتنا سلمة. خرجوا دون أبو الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أي استئذان، أي استئذان من أي إنسان أن تنقذ أطفالا تأكلهم النيران؟ أطفال أمامك رائحة لحومهم تتصاعد مع الدخان، رائحة شواء لحومهم، وأنت بإمكانك أن تنقذهم، وأمك جالسة تقول لها هل تأذنين لي أن أنقذ هؤلاء الأطفال؟ تقول لا، أخشى أن يحترق طرف ثوبك، وأخشى أن يسود ثوبك، وأخشى أن تحترق أنت. هل يجوز لك أن تطيع أمك في هذه الحال؟ ولنفرض أن هنالك مجموعة من الرجال
تستطيع أن تنقذ هؤلاء الأطفال، ولم يتحرك أحد.
كلهم آثمون، كلهم آثمون ولا استئذان في مثل هذه الحالة، لأن شرط الكفاية يتعين أن يتحول إلى فرض عين إذا لم يكن الناس لإقامة فرض الكفاية. جنازة موضوعة لم يتقدم إليها أحد يصلي، الأمة كلها آثمة، ولو كان صلاة الجنازة فرض كفاية. الأطفال الآن يحتاجون للرجال أكثر من حاجتهم إلى المال، اعلموا هذا علم اليقين، وأنا أقوله من موقع العارف المتفرس البصير بحالهم، وأنا أعيش بينهم السنة السابعة هذه على التوالي، أدرك أنهم بحاجة شديدة إلى المال، ولكن حاجتهم إلى الرجال أشد وأعظم. هم بحاجة إلى كل إنسان يريد الجهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب علينا، والله أوجب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، نصرة الأخوة الإسلامية بحق الأخوة الإسلامية. العقد قائم بين المسلمين جميعا لنصرتهم. المسلم أخو المسلم، لا يسلم لأعدائه ولا يظلم ولا يخذل. ما من مسلم يخذل أخاه في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتقص فيه من حرمته إلا خذله الله، في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتقص فيه حرمته. فإذا خذلنا الأفغان الآن غدا سيخذلنا الله، والآن أفغانستان وغدا عربستان. فإذا كان أعداء الله قد اعتدوا هنا على هذه المناطق ونحن خذلناه، فالله عز وجل سيسلط علينا أعداؤنا وسيخذلنا إخواننا كما خذلنا إخواننا. وكما يقول الشافعي، نحن ندفع ضرائب تقصير آبائنا عن نصرة إخواننا في بخارى. لم ينهض آباؤنا لنصرة إخواننا في بخارى، فسقطت بخارى، فخذلنا البخاريين، والله الآن تركنا وحدنا في المعركة. ونحن الآن العرب إن لم ننشر لنصرة هؤلاء فسيخذلنا الله في مواطن الشدة. وإذا كنا ننظر إلى الأعراض التي تنتهك واللحوم التي تمزق كلحوم الفلبين والأموال التي تسلب والدين الذي يجتث، غدا سيصيبنا ما أصابه. فيا أيها الإخوة، لا إذن للوالدين، إنما الطاعة في المعروف والطاعة لمخلوق في معصية الخالق. المتزوج يجب أن يأتي، يجب أن يأتي، لا إذن للمرأة. إذا كانت المرأة لا تستأذن زوجها فكيف يستأذن الرجل زوجته؟ لا نظر للأولاد، لأن المعركة أشد والبلية أعظم والمصيبة طامة عارمة على رؤوس المسلمين. إننا فقط عليك بالنسبة لزوجتك إن كنت متزوجا أن تؤمنها بمبلغ من المال تعيش فيه عيش الكفاف. الدين لا يمنع من الجهاد، وقد سئل ابن تيمية عن رجل مدين ثم نادى المنادي للجهاد، قال ينظر إن كان المدين معه مال ويستطيع سداد دينه للدائن، ينظر إلى الدائن هل يستعمل الدائن دينه للجهاد أو يستعمله على مصالح الشخصية. فإن كان الدائن سيستعمله لمصالح الشخصية يجب على المدين
أن ينصر مع المال ولا يسد المدين. وأما إذا كان لا يملك فمن باب أولى. يا أيها الأخوة، الدين لا يمنع، الأولاد لا تمنع، الزوجة لا تمنع، الوالدان لا يمنعان، لا يمنعان. الجهاد فرض عين، ولا إذن لأحد من البشر عليك أبدا، لا إذن لأحد من البشر عليك أبدا، لأن الصلاة فريضة الصبح أو فريضة المغرب، إذا أردت أن تصليها لا تستجيب لأحد من العالمين. هذا هو الحكم الشرعي، فكونوا على بينة من ربكم وحددوا موقفكم واسمعوا قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا المصيبة من السماء، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم المصيبة الأخرى أن الله يشهد على القاعد بالفسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الحديث الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا باهيه بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وليس شعري إن لم يحدث نفسه بالغزو لأفغانستان بعد استمرار 14 سنوات كمتى يحدثها؟ لن يحدثها أبدا. والله عز وجل جعل علامة للذين يريدون الجهاد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن نعوذ بالله كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا هو حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الفقهاء والمفسرين والمحدثين عبر القرون الإسلامية جميعا طيلة الحقبات الإسلامية المتطاولة. فانتبهوا، والأمر ضد خطير، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نحكم المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وعبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وصحبات بين المهاجرين سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى على أيدي المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي تشاد وفي إريتريا وفي الصومال وفي كل مكان. اللهم صار الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.